خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن في الخطبة 18 من سلسلة قضايا الشباب، تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن الشباب في القرآن الكريم، وعن الشباب في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الشباب والعلم، والشباب والعمل، والشباب والمسجد، وعن الشباب والعفة، والشباب والحب، والشباب وبر الوالدين، وعن الشباب ووسائل الاتصال الحديثة، وعن الشباب والهدف، وعن الشباب والصلة بالله، وعن الشباب والوقت. والأسبوع الماضي تكلمنا عن الشباب والشهادة في سبيل الله، وعنوان خطبة اليوم: رسالة من شاب، عنوانها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أيها الإخوة الكرام، وصلتني رسالة من شاب لا أعرفه، عرض فيها كاتبها قصة جرت معه، رأيت فيها نفعا لكبارنا وصغارنا، لذكرنا وأنثانا، فأحببت أن أقرأها عليكم كما جاءت. فالقصص جند من جنود الله تعالى، يقوي بها إيمان المؤمنين. قال الإمام ابن الجوزي: اعلم أن في ذكر القصص والسير والتاريخ فوائد كثيرة، من أهمها أن يطلع بذلك على عجائب الأمور وتقلبات الزمن وتصاريف القدر وسماع الأخبار. ولذلك سمى الله تعالى في قرآنه سورة كاملة باسم سورة القصص، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تقول الرسالة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فضيلة الشيخ، أنا شاب دعاني أحد جوار المسجد لحضور الدرس يوم الاثنين، فحضرته، وكنت أخفي بكائي من صديقي لشدة ما تأثرت بالحديث الذي انطبق على أسرتي. فاسمع ما أقول: مات والدي قبل حين، وفي صباح اليوم الثاني للوفاة حضر محامي العائلة ومعه الوصية، لكنه لم يتمكن من قراءتها لشدة بكاء أخي الكبير، وهو يقول له: راح الغالي، لا داعي للرخيص. وحينما هدأ قرأ المحامي الوصية، وفيها ثلث المال لبناء جامع، والثلث الثاني للجمعيات الخيرية وحصرا للأيتام، والثلث الباقي مع المحلات التجارية المؤجرة للورثة، ونحن لسنا بحاجة للمال، فالله منعم على الجميع. الآن بين معترضتين أقول: الوصية الجائزة في الشرع هي ما كانت في ثلث المال على الأكثر، يعني من أراد أن يوصي فقد أذن له الشرع أن يوصي بأقل من ثلث ماله، أو الثلث، أكثرها الثلث. ثم لا يجوز لك أن توصي لوارث، يعني ليس لواحد منا أن يقول بعد موتي المعمل لأولاد الشباب والمبلغ الفلاني لأولاد البنات، لا، الوصية لا تكون لوارث. إذا أردت أن توصي ممكن أن توصي لجمعيات خيرية، ممكن أن توصي لأرحام بعيدين لا يرثون منك، ممكن أن توصي لبناء مسجد، ممكن أن توصي لتأسيس مشفى. أما أن توصي لواحد من أولادك الورثة أو لواحدة من بناتك الوارثات أو لزوجتك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا تطبق هذه الوصية، والذي يلزم أولاده بها فهو آثم. عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قال بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قال هم أغنياء بخير. قال أوصي بالعشر. قال فما زلت أناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كبير. من هنا أجمع العلماء على وجوب الاقتصار في الوصية على الثلث، وتكون الزيادة عن الثلث لمن أوصى بأكثر من الثلث موقوفة على الإجازة، فإن أجاز الورثة أن يمضي هذا الأكثر من الثلث مضت الوصية، وإن ردوا الزيادة بطلت الوصية فيما زاد على الثلث ونفذت فيما هو في الثلث. تقول الرسالة قرأ المحامي الوصية، الثلث لبناء مسجد والثلث لجمعية خيرية خصوصا للأيتام والباقي للورثة، ونحن لسنا بحاجة للمال فالله منعم على الجميع. وفجأة انتفض أخي الكبير من مكانه ونسي البكاء وأخذ الوصية وقرأها ثم مزقها وداسها بحذائه وقال هذه ليست وصية، هذه مؤامرة كي يحرمنا من الميراث، لن نبني الجامع ولن نحقق رغبة والدي حتى لو خرج من قبره، وإذا تحققت فسأحرمه من ذهابي لقبره وقراءة الفاتحة طول عمري. بالمناسبة من أراد منا أن يعمل خيرا اعمله الآن وأنت حي وأنت قوي وأنت شاب وأنت جلد، ولا تكتب في الأوراق بعد موتي افعلوا كيت وكيت، لا ندري ما الذي سيجري بعد موتك، افعل الخير الآن. يقول هذا الابن ثم إن الشام فيها أكثر من 1000 مسجد وليست بحاجة لمساجد جديدة. ثم تحدث صهرنا وقال لن نسمح للجمعيات الخيرية أن تأخذ ثلث المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، ولأن القائمين على الجمعيات الخيرية يلزمهم تقطيع أيدي وأرجل. وهنا وضع كاتب الرسالة خطاً أحمر تحت كلمة تقطيع أيدي وأرجل لعبرة ستعرفونها لاحقاً. يتابع يقول لأن القائمين على الجمعيات الخيرية يلزمهم تقطيع أيدي وأرجل، فكلما ذهبت لأعطيهم مبلغاً من المال للأيتام أو الفقراء يعطونهم جزءاً يسيراً ويأخذون الباقي لمصالحهم الخاصة. أروني فقيراً واحداً بالجمعيات تحول إلى غني وصار يعطي الجمعية من ماله، نحن لن نطبق الوصية. هنا أحب أيها الإخوة أن أقاطع الرسالة لأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. والإخوة الذين يقومون على رعاية الجمعيات الخيرية لهم نصيب كبير من هذا الحديث، ثم إن الله تعالى يحمي شامنا بأمثال هؤلاء القائمين على إدارة هذه الجمعيات وبأولئك المتبرعين القائمين على دعم هذه الجمعيات. فأقول بعض الجمعيات الخيرية أنفقت على أكثر من 400,000 مريض، بعض الجمعيات الخيرية وزعت أكثر من 340,000 وجبة طعام على أسر من أسر الشام، بعض الجمعيات الخيرية أنفقت على طلاب العلم الشرعي وخرجت أكثر من 10,000 طالب مجاز بالشريعة موزعين في قارات العالم قاطبة، بعض الجمعيات تدعم زواج أكثر من 8,000 شاب وفتاة. فكثير من الناس يفيدون من هذه الجمعيات المباركة. ثم إن في سوريا ما يزيد على 2,000 جمعية والحمد لله تعالى، وإذا كان عدد أعضاء المؤسسين لكل جمعية خيرية لا يقل عن 10، يعني في سوريا أكثر من 20,000 رجل قائمين على تأسيس جمعيات خيرية. فإذا ظهر واحد منهم سيء الائتمان، أو ظهر اثنان أو ثلاثة، فلا يجوز عقلا ولا شرعا في نسبة 1 على 20,000 أو 2 من 20,000 أن نقول كل القائمين على الجمعيات الخيرية يحتاجون إلى كذا وكذا. لا يجوز عقلا ولا شرعا أن يقول هذا الرجل ما قال في حق هؤلاء الصالحين الذين ترفع عن البلاد من البلاء ما الله به عليم مما ينزل من البلاء ببركة أمثال هؤلاء، خاصة وأن معظمهم من المشهود لهم بالعلم والتقى والصلاح والغنى والبحبوحة والرشاد. نعود إلى الرسالة. بعد أن قال الأخ الكبير ما قال وقال الصهر ما قال، قال المحامي: هذه رغبة المرحوم، وأنا أمام الله بريء وأنتم أحرار. نزل المحامي بعد أيام العزاء مع شقيقي وسحب الرصيد من البنك وأحضره للبيت ووزعه حسب الإرث الشرعي. أخذت حصتي وأخبرتهم بأنني سأبني الجامع بهذا المال من حصتي نزولا عند رغبة أبي ولو لم يشاركوني فيما أراد أبي. أجابني أخي: بدلا من بناء الجامع خلص نفسك من المحكمة التي تطالبك منذ أشهر طويلة والتي ستسجنك 8 سنوات. ثم أقسم يمينا: لو أنني سجنت فلن يدخل على أولادي برغيف خبز. وهنا أيضا وضع كاتب هذه الرسالة خطا أحمر تحت العبارة الأخيرة: لن أدخل على أولادك برغيف خبز. ثم بدأ المحامي بموضوع المحلات التجارية المؤجرة. قال: أخي، لا حاجة لنا بأجاراتها لأنها كلها لا تكفيني مصروف العيد لي ولأولادي. اعرض الملكية على المستأجرين بزيادة أو بنقص، المهم أرحنا منها. قدر المحامي الملكية لكل المحلات، فقلت: أنا أشتري الملكية وسأجعل الأجارات للأيتام كي تقر عين أبي. هنا قال أخي: إذا كنت أنت ستشتري وللأيتام فأنا أريد حصتي 5 أضعاف طالما أنت الشاري. أيضا وضع كاتب الرسالة خطا أحمر تحت هذه العبارة: أريد 5 أضعاف. قال صهرنا: ربما تحتاج بالمستقبل لعملية جراحية فلا تجد معك المال الكافي، أنصحك أن تحافظ على نقودك. تم البيع والشراء وقبض أخي 5 أضعاف الثمن ونالت أختي حصتها. ثم طلبت من المحامي أن يجمع لي المستأجرين لأتعرف عليهم ونكتب العقود الجديدة، وهذا ما حصل. أخبرت المستأجرين أنني اشتريت الملكية ووهبت الأجارات كلها للأيتام. فقال المستأجر الأول: إذا كان الأمر كذلك أذكر في العقد الجديد الأجرة خمسة أمثال ما كانت عليه، لأنني سأساهم معك بدعم الأيتام. وقال المستأجر الثاني: منذ 3 سنوات لم أدفع الأجرة لوالدك، احسبها كلها واكتب في العقد الجديد الأجرة التي تريد، وسأدفع ضعف مجموع المبلغ المكسور عليه. قال المستأجر الثالث: تعال للمحل وانظر بعين الله إليه وقدر الأجار الذي تريد، وأنا موافق سلفا، وكلما أتى رمضان سأعطيك مال الزكاة لتوصله معك للأيتام. عندها انفجرت بالبكاء، وحينما سألوا المحامي عن سبب بكائي قال لهم بأن أخاه باعه حصته من الملكية 5 أضعاف، فعوضه الله 5 أمثال الأجرة. بالنسبة للمستأجر الأخير، عندما زرته في رمضان الفائت دفع لي الأجرة لنهاية العام مقدما، ثم أعطاني كيسا وقال: هذه زكاة المال. ففتحت الكيس فوجدت به مبلغا كبيرا. قلت: أتضحك علي؟ هذه الزكاة أكثر من قيمة البضاعة التي بالمحل. قال: لقد جمعت لك زكاة المال من أقربائي وأصحابي، لأنك خير من يوصل هذا المال للأيتام. حين انتقلت الملكية لي، اتجهت مع المحامي إلى إحدى الجمعيات الخيرية وأخبرت رئيسها أنني ورثت مبلغا من المال أريد التبرع به، فما مشاريعكم؟ قال: إن للجمعية مسجدا قديما تريد تجديده، ونريد بناء للأيتام، وفي الجمعية معهد شرعي ينفق على طلاب العلم، فأين تريد وضع المال؟ حررت له شيكا بالمبلغ، فاندهش عندما قرأه وقال: هذا مبلغ كبير، يكفينا لترميم المسجد وللبدء بمشروع الأيتام. فوضعت رأسي على الطاولة وأخذني البكاء. فسأل المحامي عن السبب، فقال: مات والده، ووصيته بناء مسجد ورعاية أيتام، فأبى الوارثون، والآن تحققت رغبة أبيه. يقول الأخ الذي لا أعرفه كاتب هذه الرسالة في نهايتها: النتائج التي حصلت عليها بعدما سبق وذكرت: أولاً، صدر عفو العام الماضي شملني وانتهت قضيتي من المحكمة. ثانياً، عندي ولد جاوز 10 سنوات، معه شيء يسير من الإعاقة العقلية. بعد وفاة والدي بأشهر سقط من على درج البناء ونزف نزفاً شديداً، فأسرعت به إلى المشفى واستدعيت طبيبه الخاص، وبعد أن أفاق من غيبوبة استمرت 3 أسابيع زال الخطر عنه وصحى وعاد إلى ما كان عليه. قال لي الطبيب: إنه من النادر لأمثال هؤلاء إذا سقطوا ودخلوا في هذه الغيبوبة الطويلة أن يعودوا إلى ما كانوا عليه، لكن يبدو أنك فعلت خيرا في السر بينك وبين الله، حتى أحسن الله إليك في ولدك. ثالثا، تورط أخي الكبير مع الجمارك فغرم أرقاما مالية كبيرة، وهو الآن بالسجن، وكلما أحضرت لبيتي حاجاتي البيتية من الطعام والخضار والفاكهة والشراب أرسلت السائق أولا إلى بيت أخي ليأخذوا ما شاء، ثم أرسل الباقي إلى بيتي. تذكروا الخط الأحمر في أول الرسالة: لو أنك سجنت فلن أدخل على أولادك رغيف خبز. رابعا، صهرنا أمضى ليلة رأس السنة الماضية في مكان فسق مع أصدقائه، وفي أثناء السهرة قدم له صديق كأسا فقال له: يدي لا تستطيع حمل الكأس. فأجابه: اذهب إلى بيتك وارتاح. قال: قدماي لا تحملاني أيضا على السير. حمله أصدقاؤه مسرعين إلى المشفى، وبعد أيام قرر الأطباء بتر قدمه. بسبب جنجرين يبدو أنه بدأ من إنتان في طبقة عميقة في طبقات الجلد أو في عضلات العميقة للقدم لم يؤبه له، ثم تمادى فكان التموت ثم القطع. قطعت قدم صهرنا، وهو الذي قال إن القائمين على الجمعيات الخيرية يلزمهم تقطيع أيدي وأرجل. أيها الشيخ، لا أدري كيف أشكر الله على نعمه التي لا تحصى، ولا أعرف ما الذي أتى بي إلى هذا المسجد وفي هذا اليوم بالذات. فادعوا لي الله أن يحبب إلي الصلاة والمداومة على مجالس العلم، وأن يصلحني ويصلح أخي وصهري وسائر أفراد أسرتي، فأنا لا أزال أحبهم وأتمنى لهم السلامة والهداية. أيها الإخوة الكرام، إن الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا مضاعفة أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال ربنا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.